الحمد لله رب العالمين، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قد فقال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فعلينا أيها الإخوة أن نتأمل هذه الآيات، أن نتأمل أحوالنا، ونتذكر مصيرنا، وننظر في أعمالنا، فإننا لم نخلق عبثا ولن نترك سدى. واعلموا أن الجزاء من جنس العمل، كما تدين تدان، وأن اليوم عمل وحساب، وغدا حساب ولا عمل. علينا أن نتفكر في الدنيا وسرعة زوالها. قال الله تعالى: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل حي فيها سيموت، وكل قوي يضعف، وكل جديد يبلى، وكل عامر يخرب. والآيات الواردة في القرآن الكريم كثيرة في هذا الباب، في التحذير من الاغترار بالدنيا وبيان سرعة زوالها. وضرب الله لها أمثال كثيرة في كتابه، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن مصير من قصر همه عليها ورضي بها وأرادها وحدها، أي لم يرد الآخرة وأعرض عن الآخرة. قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما ترجع، أي إذا وضع إصبعه بالماء ثم رفعه لا شيء ينقص من هذا الماء. وفي حديث آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. وفي حديث آخر: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. وكان السلف رحمهم الله يكتب بعضهم لبعض وصايا يذكره بحقيقة الدنيا، لأن الإنسان قد يغفل أحيانا، فإذا ذكر ينتبه لهذا، كما كتب الحسن البصري رحمه الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: أما بعد، فإن الدنيا دار ضعن وليست بدار مقام، وإنما أنزل إليها آدم عقوبة، لأن آدم كان في الجنة فعوقب فأنزل في الدنيا، فاحذرها يا أمير المؤمنين، فإن الزاد منها تركها، والغنى فيها فقرها، تذل من أعزها وتفقر من جمعها كالسم يأكله من لا يعرفه وهو حتفه، فاحذر هذه الدار الغرار، فاحذر هذه الدار الغرارة الخداعة، وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون لها، سرورها مشوب بالحزن وصفوها مشوب بالكدر، فلو كان الخالق لم يخبر عنها خبرا ولم يضرب لها مثلا لكانت قد أيقظت النائم ونبهت الغافل، فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واعظ؟ ولقد عرضت على نبينا صلى الله عليه وسلم مفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه عند الله جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها وكره أن يحب ما أبغضه خالقه أو يرفع ما وضعه مليكه. زواها الله عن الصالحين اختيارا، وبسطها لأعدائه اغترارا. أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه أكرم بها ونسي ما صنع الله بمحمد صلى الله عليه وسلم حين شد على بطنه الحجر؟ والله ما أحد من الناس بسط له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر به إلا كان قد نقص عقله وعجز رأيه. هكذا كان السلف يكتب بعضهم لبعض. إن ذم الدنيا أيها الإخوة لا ينصرف إلى ما خلق الله فيها من المنافع والمآكل والمشارب والأموال، لا، هذا لا يقصد به، وإنما ينصرف الذم والوعيد إلى تصرفات بني آدم فيها، فمن افتخر بها وأعجب بها وشغلته عن طاعة الله وأنسته الآخرة فهذا هو المذموم المعاقب، هذا هو المذموم المعاقب، كحالة عاد لما خوفه نبي الله هود عليه السلام من عقوبة الله فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، وكحالة فرعون لما أنذره نبي الله موسى قال يا قوم ليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وكحالة قارون لما آتاه الله الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح، أي لا تتكبر وتنسى فضل الله، لا تفرح، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بسبب معرفتي وحذقي أو لأني أستحقه. فالذي ينظر إلى الدنيا حين يتحصل على شيء منها بهذا المناظر أو بهذا المنظار وتحمله على التكبر والإفساد في الأرض ونسي الآخرة فهذا هو المذموم، هذا هو مذموم ويعاقب عليها. أما من أخذ الدنيا من الوجوه المباحة ويستعين بها على طاعة الله ولا تحمله على الكبر فإنه يثاب على فعله ويؤجر، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا، وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته، فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يتخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم فيه لله حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته، فهو بنيته، فوزرهما سواء. هذا رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. كثير من الناس اليوم أيها الإخوة شغلتهم الدنيا عن الآخرة، فمنهم من اشتغل بجمع الأموال وتنميتها وضيع ما أوجب الله عليه من الصلوات والعبادات، ومنهم من اشتغل بالتمتع بها وإعطائها وإعطائه نفسه ما تشتهي من ملاذها وشهواتها، فأترف فيها ونسي الآخرة وصار يكره ذكرها، يكره ذكر الآخرة ويستثقل الحديث عن الآخرة. هؤلاء يعتبرون التزهيد في الدنيا والترغيب في الآخرة من باب التغفيل لتمكن الدنيا من قلوبهم وغفلتهم عن الآخرة. إذا ذكروا في الآخرة وذكروا أن هذه الدنيا ثانية، فإنهم يرون أن هذا الإنسان غافل وجاهل لا يفهم شيء. هؤلاء هم الغافلون، الذي إذا ذكر في الآخرة لم يتعب، وإذا ذكر في الدنيا بأنها ثانية لا يتعب، فهذا هو المذموم. أما أن أخذ الإنسان من الدنيا ما يحتاج إليه مع العمل للآخرة والاستعداد للآخرة، هذا ليس بمذموم، إنما المذموم نسيان الآخرة والعمل لأجل الدنيا. نسأل الله عز وجل أن يشغلنا بطاعته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.